نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسعد بالإجابة عن أسئلتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم، وعلى بركة الله نستهل بسؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين. يقول فضيلة الشيخ، كيف يجد الموظف البركة فيما يحصل عليه من راتب أو غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال، أولا نقول ليس السؤال خاصا بالموظف بالبركة التي يحصل عليها من راتبه، بل إنه يعم كل مسلم يشتغل في هذه الدنيا، سواء كان في وظيفة حكومية أو غيرها. والجواب نقول البركة في المال تحصل إذا توافر فيها أمران: حل المكسب، وسلامة جهة الصرف والإنفاق. فإذا حصل هذان الأمران فهو مال مبارك ولو كان قليلا. وقد دل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. هذا أمر من الله تعالى لرسله بأكل الطيبات التي هي الرزق الطيب الحلال، وشكر الله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ويخبرهم تعالى أنه بما يعملون عليم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي لا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها الله سبحانه وتعالى إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيد وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك. ويدخل أيها المستمعون الكرام في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو غير ذلك. ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك كذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، ويدخل في ذلك كذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال الترمذي بعد أن رواه: حديث حسن غريب. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. أيها المستمعون الكرام، هذا الحديث صريح في محاسبة العبد يوم القيامة عن ماله، حيث الحصول من حلال أو من حرام، وحيث الصرف والإنفاق في حلال أو في حرام. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن المحافظة على بركة المال تكون بأداء الإنسان ما وجب عليه في عمله أو في بيعه أو معاملاته، والبعد عن الغش والكذب والخداعة وغيرها من مفسدات الكسب، وكذلك المحافظة على صرفه في الوجوه المشروعة من الواجبات والمندوبات والمباحات، وعدم صرفه في المحرمات أو الإنفاق على وجه الإسراف والتبذير أو المفاخرة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كما أن المطلوب من الإنسان أن يدعو الله سبحانه بأن يبارك له في ماله وأن يطيب مكسبه، كما جاء في أدعية كثيرة مثل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. فالدعاء أيها المستمعون الكرام من أهم الأسباب لجلب الخير ودفع الشر. جعل الله ممن يستمع ما قاله رسوله صلى الله ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بهما أمرا أو نهيا، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. فضيلة الشيخ، هنا سؤال من أحد الإخوة يقول: إذا عقد رجل عقد زواج ومكث عاقدا لمدة سنتين أو أكثر، فماذا على العاقد علما أن التأخير بسبب غلاء المهور؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل بارك الله فيك، مهما طال الزمان فإنه لا يؤثر على العقد، والعقد صحيح. مهما طال الزمان فإنه لا يؤثر على العقد والعقد صحيح، ولا يلزم تجديده، لأن الزواج حصل بالعقد ولكن بقي الدخول، وهذا الدخول يكون على ما اتفقتم عليه بينك وبين الزوجة. فإن رضيت الزوجة باستمرار المدة بدون دخول حتى يتيسر لك المهر فلا حرج في ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليك بأن تحصل المهر في أقرب وقت، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. أيضا هذا الأخ السائل يقول: هل إذا أيقظت أمي وأبي من النوم لصلاة الفجر وأنا عندما أوقظهم يفزعون، هل هذا من العقوق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله وحفظ والديك، إيقاظ الأب أو الأم من النوم للصلاة هذا من البر بهما، لأنه إعانة لهما على الخير وأداء لما أوجب الله، ويؤجر الولد وتؤجر أيها الولد على ذلك، لكن يجب أن يكون ذلك بالطريقة المناسبة التي يحصل بها الإيقاظ، وفي الوقت نفسه لا يحصل أذية وإضرار بالأب أو الأم، لأن معاملة الأبوين ليست كمعاملة سائر النساء، بل لهما من البر والإحسان والرحمة والرأفة ما ليس لغيرهما. وإن كان البر واللطف واجب على كل من تأمره بالصلاة سواء للفجر أو لغيره، يجب أن يكون بالحسنى، ولكنه في حال الوالدين أكثر إلزاما وأكثر وجوبا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولوالديك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد.
اللهم آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذا الأخ السائل يقول: قدر شيخ المعارض مبلغا من المال لإصلاح سيارتي التي صدمها شخص آخر، ولكنني أصلحتها بأقل من المبلغ الذي قدره شيخ المعارض، فما الحكم في المبلغ الزائد؟
الجواب أخي السائل، الذي يظهر أن الصلح الواقع بينكما تم على الموافقة على تقدير شيخ المعارض، والمعروف أن الورش تختلف في تقدير الإصلاح، فقد يكون من أصلح لك بقيمة كذا عند غيره بأكثر، وقد يكون العكس، لكن الخلاصة أن ذلك جائز، لأنك فتأخذ جميع ما قدره لك شيخ المعارض، وإن أصلحت السيارة بقيمة أقل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ الكريم يقول: أنا صمت بعض الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان، فهل فعلي صحيح، وهل أكون بذلك قضيت ما علي من صيام رمضان؟
الجواب: إذا صام أحد في الأيام المستحب صيامها بنية قضاء رمضان فنيته صحيحة، وتكون الأيام التي صامها عن قضاء رمضان صحيحة كذلك عليه، فما دمت صمت في الأيام المستحب صيامها بنية القضاء فهذه الأيام تجزي عن قضاء رمضان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ السائل الكريم يقول: في قريتنا يسجد بعض الناس سجدة شكر بعد كل صلاة، فما حكم فعلهم؟
الجواب يا أخي السائل، سجدة الشكر إنما تشرع عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة كذلك، ولا تشرع بعد كل صلاة، بل يعتبر ذلك بدعة محدثة، بل يعد ذلك بدعة محدثة. ولا نعلم دليلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله يدل على مشروعية سجدة الشكر بعد كل صلاة، والمواظبة عليها تعد من البدع التي يلزم البعد عنها والدعوة وعدم الدعوة إليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم بيع الألعاب النارية لمن يستخدمها في الأعراس بحجة إشهار الزواج؟
الجواب: إطلاق الألعاب النارية والرصاص في الأعراس يترتب عليه إيذاء الناس وإزعاجهم. إطلاق الألعاب النارية والرصاص في الأعراس يترتب عليه إيذاء الناس وإزعاجهم، وبخاصة إذا أطلقت في ساعات متأخرة من الليل، ومعلوم شرعا أنه لا يجوز إيذاء المسلم سواء كان الإيذاء معنويا أو ماديا، بل ربما يحدث منه حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق، ولما فيه أيضا من إضاعة المال، ومعلوم أن إضاعة المال محرم، ولهذا فهي حرام لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وبالله التوفيق.
رفع الله قدركم على الشيخ. هذا سؤال يقول فيه سائله: هل تجب الزكاة في المال المدخر المخصص لشراء سيارة؟
الجواب: نص العلماء على أن المال المدخر لشراء سيارة أو بيت أو زواج أو غير ذلك أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مازلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع معالي الشيخ أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: ما حكم الحركة في الصلاة؟ هل ثلاث حركات متوالية ومتتالية تبطل الصلاة؟
الجواب: القول الذي ينص على أن ثلاث حركات تبطل الصلاة قول لبعض أهل العلم، لكنه ليس بصحيح ولا دليل عليه، وإنما الذي يبطل الصلاة الحركة الكثيرة المتوالية عرفا، كأن يعبث بثيابه وشعره عبثا كثيرا متواليا، أو بأخذ شيء وطرحه متواليا، فالواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاته ويجتنب كثرة الحركة من غير حاجة، وأن يجتهد في ترك العبث والحركة إلا الشيء اليسير فيعفى عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وهو حامل أمامة بنت ابنته، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا أخرجه البخاري ومسلم كما قلت أولا. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، متفق عليه. فهذان الحديثان يدلان على أن الحركة اليسيرة ولغرض صحيح أنها جائزة ولا تبطل الصلاة، وإن كنا نقول ونوصي دائما على أن الإنسان عليه أن يطمئن في صلاته ويجتنب كثرة الحركة من غير حاجة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم على الشيخ. هذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة. الأخت الكريمة تقول: احتلمت يوم عرفة وأنا متجهة من مزدلفة إلى منى بعد الفجر، ولم أغتسل إلا في الظهر، فهل علي شيء؟
الجواب: إذا احتلم الحاج وهو محرم فيجب عليه أن يغتسل غسل الجماعة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد هذا وليس باختياره، وحجه صحيح. فإذا احتلم في عرفات أو في المزدلفة أو في غيرها، كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يجب عليه الغسل. فإن لم يجد ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، تيمم يضرب بيده على التراب ثم يمسح وجهه وكفيه بنية رفع الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه، وحجه صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالمناسبة هذه نقول: إن شريعتنا ولله الحمد والمنة فيها من اليسر وفيها من السماحة وفيها من الرأفة ما تضمنه كتاب ربنا ومن سنة وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالخير فيها واليسر فيها ورفع الحرج فيها، بل هي ما أنزلت إلا وهي مقرونة برفع الحرج اليسر والسماحة، فلا ينبغي لنا أن نزيد في ذلك على ما جاء في الكتاب والسنة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج ذي الرقم 0534700700 من خلال الرسائل النصية فقط. هذه تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.